بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من الأدلة التي قد يستدل بها على وجوب المقدمة وجوبا غيريا ما يستفاد من الكفاية من أنه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات، وإن كنا قد ذكرنا هذا الاستدلال، ولكن نحن بصدد بيان مناقشته فالأجدر أن نذكره في مطلع الدرس. ما يستفاد من الكفاية من أنه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات، وحيث يستحيل ثبوت الأمر من دون ملاك فلا بد وأن يكون مشتملا على الملاك، يعني لتبعية الأحكام للملاكات في متعلقاتها، وملاكه موجود في جميع المقدمات باعتبار أن الملاك هو المقدمية. ويظهر منه قدس سره أنه يحتج على إثبات الحكم الغيري لعامة المقدمات حتى ما لم يرد فيه أمر منها بتنقيح المناط. توضيح ذلك أن الأوامر لابد أن تنشأ من ملاكات في متعلقاتها. اثنين، لا ملاك في المقدمة، مقدمة الواجب، إلا كونها مقدمة للواجب، فمقدميتها مناط وجوبها الذي يدور مداره وجودا وعدما، لأن الأحكام تدور مدار ملاكاتها. ثالثا، كلما وجد المناط ثبت الوجوب، فكلما ثبت لفعل أنه مقدمة لواجب ثبت له الوجوب الغيري. هذا أصل الاستدلال من صاحب الكفاية رحمه الله بهذا التقريب والتوضيح. ونوقش بأن ذلك إنما يتم لو ثبت كون تلك الأوامر أوامر غيرية، ولكنه أول الكلام. صحيح ورد لدينا بعض الأوامر، مثلا الأمر بالوضوء، الأمر بمثلا التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا طبعا إذا لم يجد الماء، وأمثال ذلك من الأمور التي نعلم أنها ليست واجبة وجوبا نفسيا، وإنما وجبت لوجوب ذيها وهو الصلاة في المثال. لكن المناقشة التي سيد الخوي رحمه الله يذكرها، يقول أول الكلام أن هذه الأوامر غيرية، فإن أغلب تلك الأوامر إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم، لأنه إحنا عندنا بعض الأوامر تأتي في غير العبادات في التوصليات مثلا. ولذا ربما يتعلق بأجزاء الواجب، يقول هذا النمط من الأوامر قد يتعلق بأجزاء الواجب مو في مقدمات، فعندما يتعلق بأجزاء الواجب هل نقول هنا أنه هذا له وجوب خاص، يعني أنه هنا وجوب أو لا؟ لا يوجد وجوب إلا وجوب الواجب. ولذا ربما يتعلق بأجزاء الواجب مع استحالة اتصافها بالوجوب الغيري على ما هو محقق في محله. إن قلت إن الأصل بعد هذا الكلام منا، إحنا ذاك الشطر الأول من البحث من المناقشة هو كلام السيد الخوي رحمه الله، وهو لا يخلو من إشكال. من حيث ماذا؟ من حيث كلام الأخير، لأنه ماذا قال؟ قال أن الأوامر تتعلق بالأجزاء، وصاحب الكفاية ما استدل بأوامر الأجزاء، استدل بأوامر المقدمات. فإذا أكو مانع من تعلق الأوامر بالأجزاء وهو أن الجزء لا يعقل أن يكون واجبا، فنقبل بذلك ولا نبني، يعني بلسان صاحب الكفاية دفاعا عنه، نقبل بذلك ولا نبني على أن الأوامر المتعلقة بالأجزاء أوامر غيره. وصاحب الكفاية ما قال كل أمر يتعلق بشيء عدا الواجب فهو أمر غيري، قال كل أمر يتعلق بالمقدمة فهو أمر غيري. فالنقض عليه بالأجزاء في غير محله، واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال على أصل الاستدلال، أصلا ما ردنا نقف عنده ونطيل المسافة، لكن فائدة. إن قلت إن الأصل في الأوامر قد يدافع عن أصل المطلب، إن صاحب الكفاية ادعى أنها أوامر غيرية، سيد الخوي ادعى أنها أوامر إرشادية بدون أنه تبين القضايا بشكل واضح، فإحنا هذه النقطة اللي هي النقطة الجوهرية في المطلب نريد أن نسلط الضوء عليها، أن نتأمل فيها، أن نحققها. إن قلت إن الأصل في الأوامر أن تكون جزئية، أن تكون مولوية لا إرشادية، فإذا دار الحال بين حملها على المولوية وكونها خطابات شرعية غيرية، وكونها خطابات شرعية غيرية، إذا دار الأمر بين حملها على المولوية، يعني وأن تكون بناء على المولوية خطابات شرعية غيرية، وكونها بين كونها وكونها بين كونها مولوية وكونها إرشادية، تعين حملها على الإرشادية إلا أن يكون في البين مانع من حملها على المولوية. عفوا، هذا هنا خطأ لفظي كتبي، تعين حملها على المولوي، لأن الأصل في الأوامر التي تصدر من المولى لعباده أنها مولوية، والإرشادية هي التي تحتاج إلى قرين، فتعين حملها على ماذا؟ على المولوية، إلا أن يكون في البين مانع من حملها على المولوية كما إذا تعلقت بأجزاء الواجب فتحمل حينئذ على الإرشاد. هذا هم بتعريض بالإشكال نفسه، واضح إن شاء الله. قلت إن الأوامر، يعني إذن كأنه هذا الكلام يأيد صاحب الكفاية ويقرب أن الأمر مولوي ويطالب بالحجة على حمل الأوامر على أنها إرشادية، لأنها ذكرت بدون احتجاج في كلام السيد الخوي رحمه الله. صاحب الكفاية قال هذه أوامر، إذن هي أوامر غيرية، طبعا مو نفسية، والغيرية مولوية، من المولى صادرة، من المولى بما أنه مولى، مو إرشادية في قوة الإخبار. سيد الخوي في مقابله ماذا قال؟ إرشادية. زين، إذا دار حال أمر بين أن يكون مولويا أو إرشادي، أخو الأصل بالأوامر المولوية، فإذن الأصل بالأوامر أن تكون على نحو ما ذكره صاحب الكفاية. قلت إن الأوامر إنما تحمل على المولوية إن لم تكن في البين قرائن تناسب الإرشاد، وكفى في المقام بمناسبات الحكم والموضوع مناسبات تمنع من البناء على المولوية، كما أن هذه المناسبات نفسها منعت من البناء على أن تكون الأوامر نفسية، ولا هو الأصل بالأمر أن يكون نفسيا لا غيريا كما سيأتي تفصيله، ولكن هذا أمر واضح مسلم عندهما معا وعند عامة المحققين من الأصوليين، فالأمر الأصل فيه أن يكون نفسيا. لماذا عدلنا عن النفسية إلى الغيرية؟ غير لأنه عندنا مناسبات، وبهذه المناسبات نفسها هي قد يكون تقتضي رفع اليد عن الغيرية وتناسب ماذا؟ الإرشادية. لماذا تناسب الإرشادية؟ للجهة التي ذكرها، وهي أنه العاقل يرى لزوم الإتيان بالمقدمة، فإذا يرى لزوم الإتيان بالمقدمة مع وجود هذا الإدراك العقلي، إذن بعد لا حاجة إلى إصدار أمر مولوي، واضح إن شاء الله. فالمناسبات، يعني هذا راح يصير شنو؟ تأييد الكلام السيد الخوي في في مقابل صاحب الكفاية. فالمناسبات بين الحكم والموضوع أن هذا مقدمة للواجب، وأنه في البين العاقل يدرك أن مقدمة الواجب يجب الإتيان بها توصلا إلى الواجب من أجل التمكن من تحقيق الواجب، لأنه بدونها لا يتحقق الواجب. فمع وجود هذا الأمر، يعني مع وجود إدراك عقلي للزوم الإتيان بالمقدمة، طبيعي إحنا نحمل على الإرشادية، أو على الأقل نتوقف من المولوي، يصير مانع من البناء على المولوي، هذا على أقل التقادير. وعليه فهذا الإشكال الأول من السيد الخوئي على صاحب الكفاية يكون وجيها، لأن صاحب الكفاية يريد يثبت شيء، ادعى أن هناك أوامر، يقول محض الأوامر ما تفيد، هذه الأوامر ما تصلح لأن تثبت المدعى، وإنما من المحتمل قويا بل الظاهر أنها إرشادية. واضح ليش نترك محتمل قويا أنها إرشادية؟ لوجود المناسبة. الظاهر لأنه عندنا إدراك عقلي، وفي موارد وجود الإدراك العقلي وورود الأمر على غراره طبعا يحمل على أنه إرشاد للإدراك العقلي. واضح إن شاء الله. إلى هنا ماذا تم الكلام في استدلال صاحب الكفاية، ثم في إشكال السيد الخوئي عليه من هذه الناحية تم الكلام، ولكن الأجدر أن يستشكل على صاحب الكفاية بطريقة أخرى منهجية تأسيسية. بعد مو بس أنه نلاحظ قرائن ومناسبات، لا، أكو مشكلة بنيوية في استدلال صاحب الكفاية. فالأجدر مناقشته، وهذا هو منشأ أنه أجدر، ليش عبرنا أجدر؟ لأنه المناقشات التي نذكرها مناقشات تأسيسية، مو مناقشات ترجع إلى ملاحظة القرائن الخاص. من هذه الناحية راح يصير أجدر، وإلا ذاك الذي قاله السيد الخوئي متين لا غبار عليه، ويمكن دفع الإشكال عنه وتقويته. الأجدر مناقشته أيضا بأمرين، أحدهما أنه قدس سره، يعني صاحب الكفاية لا يبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. من يقول بعض الأحيان هناك مصلحة بالإنشاء، وذكر هذا مفصلا، ورد القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فكيف يحتج بذلك لإثبات كون الحكم ناشئا من ملاك، ثم يرتب عليه تعميم الحكم إلى باقي المقدمات التي لم يرد فيها أمر خاص؟ هو أصل القضية هو محل إشكال عنده. هذا إشكال تقدر تسميه مبنائي، يعني ما يتطابق مع مباني صاحب الكفاية، لكن على مبنانا احنا بنينا، وأظن أن السيد الخوئي كذلك بنى على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقات. السيد الخوئي يقول كما عليه العدلية أصلا، يعني أدى هذه القضية من الواضحات.
فلنقل أنه عدل عن هذا
المبنى، بالنتيجة هاي ملاحظة، هذه ما تتطابق ويا مبنى. احنا بالنتيجة قاعد نلاحظ عليه، نشكل عليه، واحد كونه هو باني على شيء ويعدل عنه بدون ان ينبه اليه، ياخذ القضية مسلمة، لا مو تنبيه، هذا تطبيق لما يخالف مبنى، هذا مو تنبيه، تنبيه يقول كما عدلنا عن ذلك، يأشر الى هذه القضية، والا هذا الكلام تطبيق لما يخالف مبنى. بالنتيجة هذا الديدن بإشكال، الإشكال هو إحنا منثبت الإشكال، لاحظ عليه هاي الملاحظة. لا هو ما يقول مطلق، يقول ما نقدر نثبت، هو يحتاج كبرى كلية حتى يثبت، لأنه يحتاج بالكبرى، والكبرى إذا ما كانت كلية ما تنتج، فهو حتى لو قبل جزئيا الجزئية ما تنتج، صحيح؟ ثانيهما بما تقدم مرارا، وهذا هو الأهم بالمطلق، من أنه لا طريق للعقل عادة لتشخيص الملاك الفعلي الذي يستلزم التشريع، حتى بناء على ما هو المشهور المنصور من تبعية الأحكام للملاكات في المتعلقات، وأن تشخيص الملاك ينحصر عادة بالناقل وإلا بالعقل وحده ما نقدر نشخص الملاك. وذلك لأنه خدمة
نقول ولو تم بالنقل فليس هو كل
لا تشخيص الملاك. لا احنا عندنا مطلب بعد صار بحث كبرى انه احنا هل العقل طريق ان يشخص ملاكات المولى او لا؟ فاحنا نقول هذا الامر ما عندنا طريق الا من خلال النقل. العقل لا طريق له الى ذلك.
والنقل يبقى ناقص.
ليش؟ اذا هو جاء النقل اثبت الملاك، هو هذا فرض، احنا فارضين انه يثبت الملاك.
ولو
نعم تفضل. لا سلسلة الأفكار مكتوبة.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا كل ملاك كانت على
مؤمنة. هذا إذا ما ذكرت الآية أن هذا هو الملاك ما نقدر نثبت أنه هذا هو الملاك. إحنا فرضنا مولانا، إحنا ما قلنا كل نقل يبين مصلحة يعني هو هذا الملاك التام. قلنا إثبات الملاك يتم بالنقل. يعني شنو بالنقل؟ يعني النقل هو يقول هذا الملاك، هذا المراهن. يبقى انه بعض الاحيان النقل ما يبين هذا الملاك وما ينفعنا، هو هذا المهم. فان اثبات ان تشخيص الملاك ينحصر عادة بالنقل، وذلك لانه حتى وان تمت معرفة الملاك في الجملة كما لعله الغالب في عامة الاحكام اننا ندرك مصالحها، نلتفت إلى وجود مصلحة فائدة كذا في هذه القضية في تلك القضية، واضح أدنى. وبعض الأحيان أصلا المؤمنون يتلذذون بملاكات الأحكام، يتلذذون بالمصالح التي تتحقق لطاعاتهم، ويشعرون بالحمى عن المفاسد التي يبتلى بها أهل المعصية. نلاحظون المصالح. فإحنا مو إحنا بانين على أن عالم الملاكات مظلم قاتم تماما، شوفوا النقطة جدا مهمة، وإنما عالم الملاكات في كثير من الأحيان واضح، لكن واضح في الجملة، يعني يمثل قضايا طبيعية لا تنتج، لا تصل إلى نحو الموجب الكلي، تصير عادة قضية في الجملة، يعني قضية جزئية. والقضية المهملة في قوة الجزئية، هي مو إلا نقول جزئية، هي قضية مهملة عادة. ندري هنا أكو مصلحة، زين شنو حدود المصلحة؟ واضح أنه بعض الأمور نلمس المصالح فيها، واضح إن شاء الله. وين الخلل الذي يقع به الفكر بعض الأحيان؟ يقدم نفسه أنه فكر إسلامي، أو بعض الأحيان يقدم نفسه أنه فقه. هو ماذا؟ هو أنه ينتقل من مرحلة إدراك الملاك في الجملة إلى مرحلة ادعاء إدراك الملاك بالجملة، وهذا هو مسدود، طريقة مسدود. مثلا هذا واحدة من مظاهر، وإلا بعض الأحيان أسوأ من هذا يصير، أو من هالقبيل أسوأ، أو هذا كل شيء. لأنه حتى إن تمت معرفة الملاك في الجملة فلا يتيسر ذلك بالجملة، وحتى لو تم معرفة المصالح والمفاسد التي تقتضي الحكم، أنا نلاحظ أن هذه الأمور هي مثل مقتضيات للحكم، فلا يمكن نفي احتمال وجود مانع من فعلية الملاك الموجب للتكليف في بعض المواقف. في بعض الموارد نجد معنا، احنا ما نلاحظ بعض الاحيان الشارع يخصص احكامه، وليش يخصص احكامه؟ قال لنا الملاك ان انا ما متحقق. فاحنا كل عام يجينا مقابل للتخصيص، زين من يصير قابل للتخصيص؟ يعني ماذا؟ يعني انه احنا ادراكنا للملاك موتى، لم يقبل التخصيص. زين اذا يقبل التخصيص ما معنى؟ معنى انه يحتمل ان تكون مصلحة الحكم وفلسفة الحكم مو تامة، مو هو هذا الذي ندركه كاملا. فايش راح يصير؟ راح يبقى عندنا الاحتمال مفتوح. من يبقى الاحتمال مفتوح بعد كيف نحرز ان هذا هو الملاك؟ معنى انه هذا هو العلة التامة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، هو هنا المشكلة. حتى تنتقل الى مورد اخر ايش تحتاج؟ أن تعرف أن هذا هو العلة التامة، وهذا عادة غير متيسر، لا يرتكبه عادة إلا مجازف. فلا يمكن نفي احتمال وجود مانع من فعلية الملاك الموجب للتكليف في بعض الموارد، فإحراز أصل وجود الملاك كمقتضي لا يكفي لإثبات الملاك ما دامت لم تحرز العلية التامة فيه لتشريع الحكم، إذ عادة لا يمكن إلغاء احتمال وجود ما يمنع من تأثيره، أو احتمال وجود ما يحتاج إليه لتتميم تأثيره، يعني شرط. تدرون إحنا لو نحتمل وجود المانع لو نحتمل الحاجة إلى الشرط، صحيح لو. وعلى هذا الأساس، على أساس هذه النقطة، ينبغي سد باب تنقيح المناط في الفقه. أصلا هذا الباب لابد أن يغلق، ولابد أنه لا يقبل به أحد. مسألة تنقيح المناط، تنقيح المناط على أساس يصير شو ننقح المناط؟ المفروض أنه الشارع ما مصرح، لا مصرح ومن عندنا آخر. معنى تنقيح المناط يعني أنا أعرف أن الحكم يدور وجودا وعدما مدار هذا الموضوع، شلون أقدر أعرف أنه يدور وجوده مدار هذا الموضوع وجودا وعدما؟ لابد أن أعرف الملاك، ولا شنو الطريق الآخر اللي أجي؟ زين، إذا معرفة الملاكية بطبيعتها مشكلة، طبعا على أي أساس نقدر نجازف ونتحرك بهذا الاتجاه؟ فلهذا من يقرأ رواية أبان وأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين، ومن يقرأ النصوص التي نهت عن التظني في معرفة الدين ونهت عن مثلا إعمال العقل وأمثال ذلك في هذه الأمور، إن دين الله لا يصاب بالعقول وأمثال ذلك، أصلا هذا هو يصير عنده ثقافة محذرة من الانسياق مع الظنون. هو حتى لو لم ترد هذه النصوص، العقل الدقيق، ومو يحكون بالعقل الذين يدعون هذه الادعاءات، مو يحكون بالعقل، خلينا نصير عقليين. العقل الدقيق هو ايش يقتضي؟ يقتضي التوقف، لانه هو ما عنده حجة تامة عليه. فاذا اضيف الى ذلك تحذيرات واردة في الكتاب العزيز من العمل بالظن، وتحذيرات واردة في السنة الشريفة عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الانسياق مع الظنون في معرفة الأحكام، وأن هذه الأمور هي محددة ومقررة ولها حدود تفصيلية، بعضها تقول مثل حد الدار، هذا طريق وهذا دار، أكو حدود منضبطة دقيقة جدا يعرفها أهلها، كتبت في صحيفة مثلا كذا إلى آخره، موجود تفاصيل كثيرة في هذا المجال تجعل الإنسان مع الالتفات إليها يتوقف جدا عن الانسياق بهذا الاتجاه، علما أن كثيرا مما قد يسمى في لغة الفقه خصوصا عند مشهور القدماء أو المتوسطين أنه تنقيح المناط يرجع في الحقيقة إلى إلغاء الخصوصية عرفا، أي استظهار عدم خصوصية العنوان المأخوذ في الدليل، فهم يسموه تنقيح مناط، ولكن من تفتش عنه بالضبط لا تجد أنه من باب تنقيح المناط بهذا المعنى الدقي لتنقيح المناط، وإنما يخلطون بين تنقيح المناط وبين فهم عدم الخصوصية. تدرون هذه القضية اليوم كثير من الشبهات والريب الذي ينشر ويوزع بوسائل عديدة على الفقه بل على الفكر والعقيدة عموما، أصلا هو منشأ هنا، هنالك إصرار على كما يقول بعضهم أنه لابد من إعادة قراءة النص الديني، يعني لازم نفهمه فهم جديد، لا بأس، هو دائما احنا نحتاج الى تجديد في الاجتهاد والنظر، وهذا في الجملة سليم جدا، ولكن وين المشكلة؟ انه البعض يحاول بأي طريق يغير الأمور. حتى قبل فترة ليست بالطويلة يطلع واحد يتحدث عن أحكام المرأة بأي طريقة، أنه إذا كانت القضية هي مرتبطة بكذا مثلا بالنفقة بثقافة المرأة، إذن فلا بد أن نغير. هو من قال أنها مرتبطة؟ هو أنت فرضت فرض باطل ابتداء أنها مرتبطة بالجملة. هي قد تكون مرتبطة في الجملة في بحدود معينة، نحن ما نعرف حدودها، وإحنا قد يكون نحتمل أنه بعض الأحكام لو أخذناها مباشرة من صاحب الأمر لا ذكر لنا غير ما هو ظاهر الأدلة، ممكن هذا الأمر يبقى محتمل، ولكن إحنا نحتاج حجة، نبقى إحنا كرة يتلاعب بها الظن، ونأسس الفقه على ظنون. والله سبحانه وتعالى في كتابه من أشد الأمور التي نهى المؤمنين عنها هو الظن. شلون على أساس؟ أصلا هذا مو منهجي. فافتراض أنه هذا هو الملاك ثم ترتيب الآثار، هو هذا بخطأ فاحش جوهري بأساس المطلب. فإحنا معرفة الملاكات منسد الطريق إليها. أما في بعض الأحيان نجد أن الفقهاء ينتقلون يستفيدون سعة في الحكم، هذا الباب لا نجد أنه فيه حرج ما دام منضبطا بالموازين. خلنا نعرف شنو هي الموازين. إن كثيرا مما قد يسمى في لغة الفقه تنقيح المناط يرجع في الحقيقة إلى إلغاء الخصوصية عرفا، أي معنى إلغاء الخصوصية عرفا أي استظهار عدم خصوصية العنوان المأخوذ في الدليل، من قبيل أن يرد السؤال عن الرجل يبيع أو يشتري، أو الرجل يشك، أو الرجل يسهو، أو ما أشبه ذلك من الأمور أو غير ذلك، فيفهم منه عرفا أنه لا خصوصية للرجل في السؤال، وإنما موضوع السؤال هو من يبيع أو يشتري، سواء كان رجلا أو غير رجل أو امرأة، فإن احتمال الخصوصية فيه وإن كان قائما، الاحتمال موجود، واحد يصير منصف ونحتمل أنه نانا أكو خصوصية للرجل إذا باع، مثل ما الشارع جعل خصوصية للرجل إذا نكح، وجعل خصوصية للرجل إذا باع، جعل خصوصية للرجل إذا شهد، جعل خصوصية للرجل إذا باع أو اشترى أو شك، ممكن، من مانع من ذلك؟ يعني ما عندنا مانع عقلي، صحيح؟ نحن والنصوص مرة تقولي عندنا إجماع أو جبر اليقين لا بأس، هذا هم لا بأس، هذا حجة أخرى، لكن إحنا والدليل نفس يجي دليل وحده، هذا الاحتمال يبقى ما نقدر نلغيه، نفس كلامنا السابق نطبقه هنا، ولكن هذا الاحتمال وإن كان قائما ولو بشكل ضئيل، إذ لا يمكن عادة إلغاء احتمال كون الملاك متقوما بالرجل، لكن هذا الاحتمال منتف عملا بحجية الظهور في عدم خصوصية الرجل، وشتان بين تنقيح المناط الذي يرجع إلى الظن المطلق بالملاك فيقع تحت طائلة النهي عن العمل بالظن، وبين فهم عدم الخصوصية الذي يرجع إلى حجية الظهور، فالظهور حجة رغم أنه لا يوجب القطع ولا ينفك عادة، بل دائما أصلا هو ما دام ظهور هكذا، ولا ينفك عن احتمال ضعيف مناقض له يساور المكلف، وتكون حجية الظهور مؤمنة منه حتى إن كان ذلك الاحتمال مطابقا للواقع في علم الله، لكن حجية الظهور تؤمن منه، وهذا معنى الحجة مؤمنة، مثل ما صير منجز صير مؤمنة. والبحث طويل الذيل وفيه تفاصيل أخرى، أهم جهة يعني في ما يرتبط بتفاصيله الأخرى أنه في بعض الأحيان قد يستفاد من مجموع النصوص ظهور مجموعي، من مجموع النصوص بظهورها المجموعي يستفاد الموضوع، مو من نص واحد نلغي الخصوصية، وهذا مطلب في محله إن شاء الله نبحث وقد بحثنا في بعض المسائل في الفقه. الثالث ما ينسب إلى أبي الحسن البصري. نعم راح الوقت والحمد لله رب العالمين.